أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خاتمة الباب الأول في ولاية عدول المؤمنين. هذه المسألة تطرق إليها الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع، بعد أن تطرق إلى ولاية الفقيه العامة، وقد تطرق إليها بعد أن تطرق إلى ولاية الآب أو الجد للآب. ومن هنا سار على نهجه الفقهاء المعاصرون، وكل من شرح أو حشى كتاب البيع للشيخ الأعظم الأنصاري. ونشير إلى كتب أربعة لإعلام العصر قد تطرقت إلى هذا البحث. الكتاب الأول نهج الفقهاء للسيد محسن الحكيم رحمه الله، فقد تطرق إلى ولاية عدول المؤمنين صفحة 500. والكتاب الثاني كتاب البيع للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، فقد تطرق إلى مسألة ولاية عدول المؤمنين في الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 671. كتاب الثالث التنقيح في شرح المكاسب للسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، الجزء 37 من دورته الكريمة كتاب البيع صفحة 176. الكتاب الرابع ولاية الفقيه للمحقق أبي علي أبو المعالي الكلباسي، والتي ذكرت في ضمن كتاب رسائل في ولاية الفقيه صفحة 580. هذا البحث ولاية عدول المؤمنين خلاصته: لو فقد الفقيه أو لم يمكن الوصول إلى الفقيه أو الاستجازة منه، فلا إشكال في جواز بعض التصرفات لعدول المؤمنين، لكن يقع الكلام في حدود هذه التصرفات الجائزة، وفي كون العادل حينئذ وليا كالفقيه أو لا. وبعبارة أخرى، هل تثبت الولاية والسلطنة لعدول المؤمنين، أم يثبت لهم فقط جواز التصرف؟ ولا شك ولا ريب أن هذا البحث يتأثر بالمبنى المتخذ في مسألة ولاية الفقيه. فهل يقول الفقيه بالولاية من جهة الحسبة، أم يقول بالولاية من جهة قيام الدليل الخاص على ثبوت ولاية الفقيه العامة؟ فلو قال الفقيه بصلاحية الفقيه لإدارة الشؤون العامة من جهة الحسبة لا من جهة ثبوت الولاية العامة أو المطلقة بالدليل الخاص، فمن الواضح حينئذ أن دليل الحسبة إنما يثبت للفقيه جواز التصرف، ولربما يقتصر البعض كالسيد الخوئي رضوان الله عليه على القدر المتيقن. فإذا قال السيد الخوئي رحمه الله بجواز التصرف في خصوص القدر المتيقن في الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها، فإذا لم يثبت الولاية للفقيه فمن باب أولى لا يثبت الولاية لعدول المؤمنين، وإنما يثبت لهم جواز التصرف في خصوص القدر المتيقن. فيكون المراد من ولاية عدول المؤمنين نفوذ تصرفاتهم وجواز تصرفهم لا ثبوت السلطنة لهم. مسألة ولاية عدول المؤمنين فيها خلاف، فهناك من يثبت الولاية لعدول المؤمنين وهناك من ينفيها. مقتضى التحقيق في المسألة الكلام في مقامين. المقام الأول في مقتضى الأصل العملي، المقام الثاني في مقتضى الدليل الخاص الروائي اللفظي الذي قد يستدل به على ولاية عموم المؤمنين. أما بالنسبة إلى مقتضى الأصل العملي، توجد ثلاثة موارد وثلاث صور. الصورة الأولى: الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها جواز التصرف وعدم الاشتراط بإذن الفقيه، كصلاة الميت مثلا، ففي مثل ذلك إذا تعذر الوصول إلى الفقيه فجواز التصرف في تغسيل الميت للمؤمنين موافق لما يقتضيه الأصل العملي، فالأصل هو الجواز سواء أمكن الوصول إلى الفقيه أو لا. هذه الصورة الأولى. هذه الصور أشار لها السيد الخوئي في التنقيح صفحة 176. الصورة الثانية: الموارد التي يقتضي الأصل فيها حرمة التصرف وعدم جوازه، وإنما حكمنا بجواز التصرفات للفقيه من باب الدليل الخاص الدال على ولاية الفقيه كما عليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، أو من باب الأخذ بالقدر المتيقن كما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. فلا يجوز التصرف من دون إذن الفقيه، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى علمنا من مذاق الشارع أن هذا العمل محبوب لديه حتى لو تعذر الوصول إلى الفقيه والاستجازة منه، من قبيل التصرف في سهم الإمام عليه السلام عند عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه، فإنه وإن دل الدليل على أن إذن الفقيه شرط في جواز التصرف في سهم الإمام عليه السلام، وأنه لا يجوز التصرف في سهم الإمام عليه السلام من دون إذن الفقيه الجامع للشرائع، لكن من جهة أخرى علمنا من مذاق الشارع محبوبية صرف سهم الإمام عليه السلام في حوائج المحتاجين وسد عوز الفقراء والمساكين، فيجوز لعدول المؤمنين حينئذ التصرف في سهم الإمام عليه السلام ولو من باب الحسبة. المورد الثالث أو الصورة الثالثة، الموارد التي يكون مقتضى الأصل فيها حرمة التصرف وعدم جوازه، وإنما حكمنا بجواز التصرف من باب قيام الدليل الخاص على ثبوت الولاية للفقيه كما عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه، أو من باب الأخذ بالقدر المتيقن ودليل الحسبة كما عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، فإذا تعذر الوصول إلى الفقيه وشككنا في مشروعية أصل العمل إذا لم يكن بإجازة الفقيه، فحينئذ لا يجوز التصرف والإقدام على هذا العمل لعدول المؤمنين إذا فقد الفقيه. ومثاله لو قلنا بثبوت صلاحية الجهاد الابتدائي للفقيه الجامع للشرائعات كما عليه السيد الخوئي رحمه الله في كتاب الجهاد، وقد خالف في ذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه، إذ أنه مع قوله والتزامه بولاية الفقيه العامة بل المطلقة، لكنه كان يرى قيام الدليل الخاص على عدم ثبوت صلاحية الجهاد الابتدائي للفقيه الجامع للشرائع. ف فلو التزمنا فقهيا بثبوت الجهاد الابتدائي للفقيه وأن الفقيه له صلاحية القيام بالجهاد ابتداء لا دفاعا، وتعذر الوصول إلى الفقيه أو الاستجازة منه في الجهاد الابتدائي في الدولة الإسلامية، فهل تصل النوبة إلى ولاية عدول المؤمنين وبإمكان المؤمن العادل أن يشرع في الجهاد الابتدائي أو لا؟ قد يقال إن هذا العمل معروف، والمعروف صدقته، ولأنه معروف فهو لا يحتاج إلى إجازة، لأن المعروف محبوب لله تبارك وتعالى، ولو في حال تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع فحينئذ يجوز للمؤمنين القيام بذلك للعلم بمشروعيته. إلا أن هذا الكلام فيه ما فيه، إذ مع اشتراط إذن الفقيه الجامع للشرائع وتعذر الحصول على إذن الفقيه، لا يعلم أن الإقدام على هكذا عمل من دون تحصيل إذن الفقيه محبوبا لله تبارك وتعالى، فلربما المحبوبية متوقفة على ثبوت إذن الفقيه وتحصيل الإجازة منه. إذن عندنا موارد ثلاثة وصور ثلاث. الصورة الأولى، من الواضح أنه يجوز للمؤمن القيام بذلك من دون حاجة إلى الرجوع إلى الفقيه أصلا، فهي خارجة عن مورد بحثنا. الصورة الثانية، في حالة الاختيار لا بد من تحصيل إذن الفقيه، ولكن في حالة الاضطرار إذا لم نحصل على الفقيه ولم يمكن تحصيل إجازته، ففي هذه الحالة يجوز للمؤمن التصرف، لأن الأمر علمنا من مذاق الشارع أنه محبوب لله تبارك وتعالى. إذن في الصورة الأولى والصورة الثانية يثبت جواز التصرف للمؤمن العادل من دون الحاجة إلى إثبات الولاية له، إنما الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة التي يشترط فيها تحصيل إذن الفقيه، ولا يمكن رفع اليد عن إذن الفقيه إلا إذا دل الدليل الخاص على ثبوت ولاية للمؤمن العادل عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع. إذن نتيجة المقام الأول، نتيجة الأصل العملي، أولا عدم جواز تصرف عدول المؤمنين في صورة تعذر تحصيل الإجازة من الفقيه الجامع للشرائع بالنسبة إلى المورد الثالث أو الصورة الثالثة. الأمر الثاني، لو ثبت قيام الدليل على إثبات الولاية لعدول المؤمنين، فإن نسبة عدول المؤمنين إلى الفقيه ستكون كنسبة الفقيه إلى الإمام عليه السلام، فيأتي في المؤمن العادل كل ما يأتي في الفقيه بالإضافة إلى الإمام عليه السلام، بل ربما نترقى ونقول كما ذكر السيد الخوئي رحمه الله في التنقيح صفحة 177 قال: وليعلم أن نسبة الفاسق إلى العادل كنسبة العادل إلى الفقيه فيما يقتضيه الأصل العملي، ففي التصرفات التي مقتضى الأصل فيها عدم الجواز لا ينبغي الإشكال في أن المقدار المتيقن هو صحة التصرفات العادل دون غيره. نعم، فيما إذا تعذر الوصول إلى العادل فلا محالة تصل النوبة إلى الفاسق فيتصرف في الأموال وغيرها من التصرفات، هذا كله بحسب الأصل العملي. وخلاصة النقطة الثانية من الثمرات أن هناك طولية بين عمل الفاسق وعمل المؤمن العادل وعمل الفقيه الجامع للشرائع وعمل الإمام المعصوم، فثبوت ولاية الفقيه العام فرع عدم التمكن من الوصول إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وثبوت ولاية عدول المؤمنين فرع تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع، ونفوذ تصرفات الفاسق الثقة فرع تعذر الوصول إلى عدول المؤمنين. إذن هناك طولية في ثبوت الولاية أو في نفوذ التصرف، فلا تصل النوبة إلى نفوذ تصرف الفاسق الثقة إلا إذا لم يمكن الوصول إلى المؤمن العادل، ولا يثبت نفوذ تصرف المؤمن العادل إلا إذا تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع، ولا يصل النفوذ إلى الفقيه العادل الجامع للشرائع إلا إذا تعذر الوصول إلى الإمام المعصوم عليه السلام. إذن إلى هنا نقحنا المسألة بلحاظ الأصل العملي، واتضح أن المراد بولاية عدول المؤمنين إما ثبوت سلطنة لهم وإما نفوذ تصرفاتهم، هذا أولا. وثانيا، ولاية عدول المؤمنين في طول ولاية الفقيه إما العامة أو ولاية الفقيه في أمر من الأمور كالولاية على القضاء أو مال اليتيم وغير ذلك، فلا تصل النوبة إلى عدول المؤمنين إلا إذا تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرائع. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو البحث عن ولاية عدول المؤمنين بمقتضى الأصل العملي. ويقع الكلام في المقام الثاني وهو البحث عن ولاية عدول المؤمنين بلحاظ الدليل الخاص. وقد تطرق الفقهاء تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري إلى أربع روايات قد وردت في مال اليتيم، واستفاد بعضهم منها ثبوت ولاية العدل المؤمن على مال اليتيم عند تعذر الوصول إلى الفقيه الجامع للشرع. وسيتضح من خلال بحث هذه الروايات الأربع أنها لا تدل على ثبوت ولاية عدول المؤمنين. وسيتضح من خلال البحث أن أدلة ولاية الفقيه العامة تختلف عن أدلة ولاية عدول المؤمنين، فقد يقول الفقيه بثبوت ولاية الفقيه العامة ولا يقول بثبوت ولاية عدول المؤمنين كما عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البين، إذ قال قدس الله نفسه الزكية بعد أن تطرق إلى هذه الروايات، قال في كتاب البيع صفحة 680: فتحصل من جميع ذلك، جزء الثاني صفحة 680، فتحصل من جميع ذلك أن لا دليل على ولاية العدل أو الثقة ولا على جواز تصرفه في مال الأيتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الأمر من الحسبيات. وأما فيها يعني في الحسبيات فله التصرف مع فقد الفقيه واتصافه بما يحتمل دخالته في الجواز، يعني يثبت له جواز التصرف ولا يثبت له الولاية. وقد يقال بالعكس، بثبوت ولاية عدول المؤمنين وعدم ثبوت ولاية الفقيه العام، كما تطرق إلى ذلك المحقق الكلباسي رضوان الله عليه صفحة 584 من كتاب رسائل في ولاية الفقيه. وقد يقال بعدم ثبوت الولايتين معا، عدم ثبوت ولاية الفقيه العامة وعدم ثبوت ولاية عدول المؤمنين كما عليه السيد الخوئي رحمه الله، إذ قال بثبوت جواز التصرف للاثنين معا، إذ أن القدر المتيقن عند السيد الخوئي رحمه الله جواز تصرف الفقيه في خصوص الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها، ومع فقد الفقيه الجامع للشرائع يجوز التصرف للمؤمن العادل في خصوص الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها. فولاية عدول المؤمنين عند السيد الخوئي رحمه الله تعني جواز تصرف المؤمنين ونفوذ تصرفاتهم عند تعذر الرجوع إلى الفقيه الجامع لشراءة الفتوى. وسيتضح إن شاء الله من خلال التطرق إلى الروايات الأربعة وأكثرها صحيح السند أنها لا تشترط تعذر الرجوع إلى الفقيه أو الإمام في ثبوت ولاية عدول المؤمنين أو في نفوذ تصرفاتهم وجوازها. نتطرق اليوم إلى الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن إسماعيل، وقد ذكرناها هذه الرواية، استدل بها السيد البيقاني رحمه الله على ولاية الفقيه العامة، ولعلها رواية 31 من الأدلة التي أخذناها على إثبات ولاية الفقيه العامة. الرواية الأولى التي يستدل بها على ولاية عدول المؤمنين صحيحة محمد بن إسماعيل، رجل مات من أصحابنا بغير وصية، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيمة بماله، يعني قاضي الكوفة نصاب عبد الحميد، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري. إذن مورد الرواية القصر الأيتام، مورد الروايات الأربع هو هذا، مال الصغير اليتيم. وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته. إذن المورد هو التصرف في بيع الجواري وليس الولاية على اليتيم، ليس مورد الرواية الولاية على اليتيم، مورد الرواية التصرف في بيع مال الميت الذي هو حق للقصر والأيتام من دون وصية. فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، وضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. الوسائل في الجزء 17 صفحة 362، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الثاني. تقريب الاستدلال: وقع الكلام في أن المراد بالمماثلة في الرواية ما هو؟ احتمل الشيخ الأنصاري في المكاسب الجزء الثالث صفحة 565 أربعة احتمالات في الرواية. الاحتمال الأول المماثلة في التشيع، الاحتمال الثاني المماثلة في الوثاقة، الاحتمال الثالث المماثلة في الفقاهة، الاحتمال الرابع المماثلة في العدالة. وذكر الشيخ الأنصاري أن الاحتمال الثالث وهو المماثلة في الفقاهة، والذي رجحه السيد القلبيقاني رحمه الله واستدل بالرواية على ولاية الفقيه. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن المماثلة للفقاهة مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره، مع العلم بأن القيمومة ثابتة لعذول المؤمنين عند تعذر الوصول إلى الفقيه. فبهذا العلم الوجداني نسقط الاحتمال الثالث عن الاعتبار وهو اشتراء الفقاهة، فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الباقية: التشيع، الوثاقة، العدالة، ولا بد أن يؤخذ فيها بالأخص في مخالفة الأصل وهو العدل، فتثبت عدالة فتثبت ولاية عدول المؤمنين. واضح الاستدلال؟ خلاصته: توجد احتمالات أربعة: المماثلة في الفقاهة، المماثلة في الوثاقة، المماثلة في العدالة، المماثلة في التشيع. لو قلنا إن المراد هو المماثلة في الفقاهة، فمعنى ذلك إذا لم يكن هذا الشخص فقيهان ولو مع تعذر الوصول إلى الفقيه، فحينئذ فعله غير نافذ، فعله غير ولا يجوز له التصرف. هذا المفهوم المستخلص من اشتراط الفقاهة. هذا المفهوم ينفي نفوذ تصرفات عدول المؤمنين. ومن الواضح بالعلم الوجداني نفوذ تصرفات عدول المؤمنين، إذن لابد من رفع اليد عن اشتراط الفقاهة، فيدور أمر المماثلة بين المماثلة في التشيع أو المماثلة في الوثاقة أو المماثلة في العدالة، وجميعها على خلاف الأصل، لأن الأصل هو عدم جواز التصرف، فنقتصر في مخالفة الأصل على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أخص هذه العناوين الثلاثة: أن يكون شيعيا أو ثقة أو عدلا، أخصها العدالة. فتكون الرواية قد دلت على ثبوت ولاية عدول المؤمنين بالخصوص، وهي تكون ثابتة وتستثنى من الأصل العام عدم جواز التصرف في مال اليتيم. واضح إن شاء الله. لكن السيد الخوئي رحمه الله ناقش في هذه الرواية وفي هذا الاستدلال بمناقشتين، كما أن السيد الحكيم رحمه الله ناقش فيها بمناقشتين، وكذلك السيد الإمام الخميني رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء الأعلام الثلاثة بل والمحقق الكلباسي أيضا، هذه الرواية عندهم لا تدل على ثبوت ولاية عدول المؤمنين. المناقشة الأولى ذكرها السيد الخوئي صفحة 178 من التنقيب. المناقشة الأولى مناقشة أصولية، وهي إشكال حلي: إن العلم الخارجي بعدم إرادة الإطلاق من الكلام لا يرخص في رفع اليد عن ظهور اللفظ في الإطلاق، بل لا بد من التحفظ على أصل الظهور وإطلاقه، ثم نقيد ذلك الإطلاق بالعلم الوجداني. وأما رفع اليد عن أصل الظهور وحمل اللفظ على خلاف الظاهر فهذا مما لا يجوز. والشيخ الأنصاري رحمه الله قد تصرف في إطلاق الرواية بناء على العلم الخارجي بثبوت ولاية عموم عدول المؤمنين. والحال إنه كان ينبغي له أن يبقي ظهور اللفظ على عمومه وإطلاقه ولا يرفع اليد عن عاصم ظهور اللفظ في الإطلاق، ثم يقيد ذلك الإطلاق بمقتضى العلم الوجداني. هذه مناقشة صناعية أصولية. المناقشة الثانية دليل نقضي، وهو أنه لو سلمنا بما أفاده الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى اشتراط الفقاهة وأن المفهوم من إطلاق مفهوم اشتراط اشتراط الفقاهة ثبوت البأس في ولاية عدول المؤمنين، نقول هذا الأمر الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله يجري في الاحتمال الرابع أيضا وهو العدالة. لماذا؟ لأن العلم بالقيموما ثابت للفاسق أيضا عند تعذر الوصول إلى العادل، مع أن المفهوم من الصحيحة ثبوت البأس عند عدم الإطلاق، عند عدم العدالة على نحو الإطلاق. فالعلم الوجداني بنفوذ تصرف الفاسق عند تعذر العادل على خلاف الإطلاق، على خلاف ما ذكره الشيخ الأنصاري من اشتراط العدالة. إذن ما تمسك به الشيخ الأنصاري رحمه الله لنفي المماثلة في الفقهاء يجري أيضا هذا في نفي المماثلة بالعدالة. والصحيح أن يقال بأن الاحتمال الأول أيضا ساقط وهو المماثلة في التشيع، لأن الظاهر من الرواية أن السؤال إنما هو عن الميت من الشيعة، والعادة جارية على نصب ولي شيعي للميت الشيعي، فالعادة قد جرت على موافقة الميت وولي الميت لأهل الميت في المذهب، ومن غير المتعارف بل من البعيد أن ينصب سني قيما على أولاد الشيعة المتوفى. إذن الاحتمال الأول قد خرج وهو المماثلة في التشيع، وتبقى هذه الرواية على خلاف الأصل. الأصل هو عدم جواز التصرف في أموال القصر والأيتام. خرجنا عن هذا الأصل بهذه الرواية الصحيحة التي يظهر منها أنها في مقام بيان حكم واقعي وليست في مقام تحصيل الإذن الخارجي. الرواية قال إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، يعني مثلك وأمثالك فلا بأس. إذن الرواية ظاهرة في أنها في مقام بيان حكم واقعي وليست في مقام تحصيل إجازة خارجية، وبالتالي لا بد من تحصيل جميع الصفات والشروط التي نحتمل أن تكون قد أخذت في هذا الشخص. فلا بد من اشتراط الفقاهة واشتراط الوثاقة واشتراط العدالة، بل واشتراط كل ما يمكن أن يكون له دخل في هذه المسألة، لأنها على خلاف الأصل فلا بد أن نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الشخص المستجمع لهذه الشرائط. وبالتالي الرواية الأولى لا تدل على ولاية عدول المؤمنين، بل القدر المتيقن منها هو اشتراط الفقاهة وغيرها من الصفات التي نحتمل دخلها. بل قد يقال إن الرواية أجنبية عن المدعى، لأن ولاية عدول المؤمنين فرع عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه فضلا عن إمكانية التوصل إلى الإمام المعصوم عليه السلام، والحال أن هذه الرواية يمكن فيها الوصول إلى المعصوم عليه السلام، فتكون الرواية أجنبية عن المدعى، لأن دعوانا هو ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الوصول إلى الفقيه، والرواية موردها الولاية على الأيتام مع إمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام. وبالتالي هذه الرواية ليست تامة الدلالة على ولاية عدول المؤمنين، وهذا هو رأي السيد الإمام الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليهم، كذلك السيد الحكيم. يقول السيد الخوئي صفحة 179: ومن الظاهر أنه مع التمكن من الإمام عليه السلام وحضوره ليس لغيره الولاية في أمثال مورد السؤال، ومعه إذا جعل الولاية لواحد كما في قوله عليه السلام: إذا كان مثلك مثل عبد الحميد فلا بأس، فهو حكم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على المقدار المتيقن كما ذكرنا، فإنه عليه السلام قد جعل بذلك الولاية لغيره مع التمكن من الوصول إليه على طبق القضية الحقيقية ولو لأجل التساهل والإرفاق، فلا مناص من الاكتفاء في الخروج عما تقتضيه القاعدة على القدر المتيقن. وكذلك لو لاحظنا كلمات السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في الاستدلال بصحيحة محمد بن إسماعيل، فإن نظره قدس الله نفسه الزكية هو هذا. يقول صفحة 675: ثم إن المتيقن من مورد الجواز هو استجماع صفاتهما الاحتمالية التي يحتمل دخلها في الإجازة، احتمالية صفاتهما يقصد الفقيه أو المؤمن العادل. ثم إن المتيقن من مورد الجواز هو استجماع صفاتهما الاحتمالية التي يحتمل دخلها في الإجازة كالتشيع والفقاهة والعدالة والوثاقة، إن كان بينهما افتراق وحسن التدبير وغاية الاحتياط في العمل وغيرها. وأيضا صفحة 674 يقول: وكيف كان لا يستفاد منه أيضا النصب وجعل الولاية، بل غاية الأمر دلالته على جواز التصرف بيعا وشراء ونحوهما لمثلهما مثل عبد الحميد ولو لم يبلغ حد الضرورة. إذن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه ينكر ثبوت ولاية عدول المؤمنين، يعني ينكر قيام دليل على إثبات السلطنة للمؤمن العادل. نعم السيد الخوي يقول إن المراد بولاية عدول المؤمنين هو جواز تصرفهم من باب الضرورة. إلى هنا انتهينا من بحث الرواية الأولى، واتضح عدم دلالة الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع على إثبات ولاية عدول المؤمنين. الرواية الثانية التي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.